أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام الحمد لله في المقامات السبعة، وأضفنا نحن مقام آخر في إثبات تجرد الروح. الآن يدخل المصنف إلى بحث المقام الثامن حسب ترتيب الكتاب، وهو في ذكر الأدلة العقلية على تجرد، ذكر الأدلة العقلية على إثبات المعاد. أنا حسب بحثي الذي في بحثي ما كتبته في تحت عنوان قراءة في ضرورة المعاد، قمت بعرض الأدلة بهذا الشكل. بدأت أولا بضرورة العقل، ثم بضرورة النقل، ثم بضرورة الأديان، يعني عند جميع الأديان. نبدأ أولا، مقدمة طرحتها لطيفة ومفيدة جدا، ما بالإفادة أذكرها، فيها كلمات السيد العلامة تشيرهم إلى تأكيد مسألة المعاد، ثم ندخل إلى الأدلة العقلية، ثم بعد ذلك ندخل إلى يعني الأبحاث الآتية. هذا حسب ما في يعني بحث الفصل الثالث صفحة 59. أقول إن قراءة ودراسة ضرورة المعاد من الدراسات المهمة جدا، وذلك لكون هذا الأصلي قاعدة تتحرك منها باقي الأصول، قاعدة تتحرك منها باقي أصول كالتوحيد والنبوة والإمامة، إذ لا ثمرة مجدية من الإيمان بالتوحيد في الحالة العامة طبعا، أو النبوة والإمامة دون الالتزام بهذا الأصل له المعاد. من هنا نجد المفسر الكبير العلامة الطواطائي قدس سره يشير إلى هذه الحقيقة بقوله: إن الاعتقاد بالمعاد أحد الأصول التي يتقوم بها الدين، إذ بسقوطه يسقط الأمر والنهي والوعد والوعيد والنبوة والوحي، وهو بطلان الدين الإلهي من رأس. إذا أبطلنا هذا الأصل أو لا يوجد، هذا كله تسقط النهي والوعد والوعيد والنبوة وبقية المنظومة. هذا في تفسير الميزان المجلد العاشر صفحة 15. وفي موقع آخر يشير نفس السيد العلامة إلى حقيقة قائلة: أن الاعتراف بوحدانية الله لا فائدة له إذا لم يوجد هذا الأصل الضامن لإبراز ثمرة الاعتقاد بالوحدانية لله عز ذكره. تعلمون بأن في الأعم الأغلب الناس لو مسألة المعاد والخوف لما يبرزون ظاهرة الطوعانية لله. نعم في نماذج أوحدية كالأمة كالأنبياء كالأوحد من الناس اللي تعبير أمين سلام الله عليه، لو لم يتوعد الله بالنار أو يوعد بالجنة لكان أهلا للعبادة، أو في رواية أخرى له: أن جلوسي في المسجد ساعة أحب إلي من جلوسي في الجنة. أنا مسؤل لما يا أمير المؤمنين؟ قال: أن جلوسي في المسجد رضاء لربي، وجلوسي في الجنة رضاء لنفسي، والله أن رضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. هذه نماذج نادرة قليلة، احنا كلامنا عن الطابع العام اللي ما يوجههم الى الله الا مثلا هذا الوعد والوعيد الجنه والنار حسابات الاخره يعني. وفي موقع كما قلت، نعم هذه عباره السيد حفاء، عباره قال: لا موقع للدين ولا فائده له مع انكار المعاد، وان اعترف بوحدانيه الرب تعالى وغيرها من المعارف، يعني حتى لو اعترف بهذا لكنه يبقى المعاد هو يعني مؤصل هذه الاصول، مفعل تلك الأصول. هذا في المصدر المجلد الثالث صفحة 48-49، يعني الميزان مجلد الثالث صفحة 48-49. هم له عبارة أخرى لطيفة يقول: ولا يؤثر أثره، يقول: ولا يؤثر أثره أي شيء آخر من المعارض الأصلية حتى التوحيد الذي ينتهي إليه كل أصل. إذن هذا دليل على مدى وحساسية ماذا؟ المعارض. هذا الميزان مجلد الثاني عشر صفحة 278. هب أقول: فلا شك ولا ريب في كون المعاد ضرورية، وضرورته مستقاة ومفادة من العقل والنقل والأديان. من هذه النقطة نقرأ وندرس هذه الضرورة من خلال هذه الأمور الثلاثة، وعليه نبدأ أولا ضرورة العقل ثم النقل ثم الأديان. هذا حسب ما أنا في ترتيبي. لاحظ هذه توطئة مقدمة مهمة جدا لهذه البحث. الآن يبدأ المصنف لبحث الأدلة أنا الآن في بحث ذكرت أدلة. نعم أنا راح أعتمد الآن على بحثي لأن جبته بشكل مختصر ومرتب، ثم بعد ذلك ندخل لأنه أكثر من نقولات ونقل عبارات عديدة، فإحنا عشان لا يصير معنا تكرار في أثناء التطبيق نطول في الأدلة، يعني خلينا الدليلين الأولين الحكمة والعقل. فإحنا اختصارا للوقت طبعا وأرتب، أنا أستعرض اللي ما طرحته من جهة ثم نقوم بعملية التطبيق لكي يستوفي البحث حقه. الدليل الأول الذي ساقه المصنف هو ما يسمى بدليل الحكمة، أنا كان عندي صار الدليل الثالث. أقول أنا أقرأ مع التوضيح طبعا بعدين نطبق على عبارة الكتاب. نرتب هذا الدليل في شكل قياسي منطقي على أن يكون الحد الوسط في هذا الدليل ما هو؟ هو الحكمة الإلهية أو حكمة الله تعالى. البرهانات صغرى وكبرى ونتيجة الصغرى أن الله تعالى حكيم، هذه صغرى القياس، أن الله تعالى حكيم. الكبرى والحكيم لا يفعل عبثا وسفها، الحكيم لا يصنع لا العبث ولا السفه. خب إذن الحد الأوسط اللي روح البرهان روح الدليل الذي ينقل حكم الكبرى لمن؟ للصغرى. لاحظ إن الله تعالى حكيم والحكيم لا يفعل عبثا وسفها، في النتيجة فالله تعالى يفعل عبثا وسفها. واضح؟ إذن الحد الأوسط في هذا البرهان هو الحكمة، يعني ننطلق من صفة من صفات الله وهي الحكمة لإثبات المعاد. واضح؟ هذا خذ هذه النتيجة اللي هي نتيجة القياس من الشكل الأول تجعلها في قياس استثنائي، تقول هكذا: لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه عبثا وباطلا، ولكن الله تعالى لا يفعل العبث والسفاه. فيثبت ماذا؟ يثبت المعاد. لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه عبثا وباطلا وسفها، ولكن الله تعالى لا يفعل العبث والسفاه. فينتج ماذا؟ فيكون فالمعاد ثابت للإنسان، فالمعاد ثابت للإنسان. وبهذا القياس أقول، والقياس السابق يثبت المطلوب وهو أن مقتضى الحكمة الإلهية أن يكون لهذا الإنسان حياة ومعاد بعد موته وارتحال عن هذا العالم. الآن هذا الثوب المنطقي والاستدلالي للبرهان، قياس من الشكل الأول، أخذنا نتيجة القياس من الشكل الأول وضعناه وين؟ في القياس الاستثنائي، فثبت أن المطلوب هو أن للإنسان معاد بعد رحيله. واضح؟ الآن أنا توضيح هذا البرهان، نفر هذا البرهان بلغة نفرية بعيد عن الصياغة المنطقية. الآن أنا أقرأ عبارة، أنا هم ذاكر عبارة يعني قوائدا نذكرها بعدين عشان يكون التطبيق واضح. تعال معي أقول توضيح هذا الدليل: إن مما لا شك فيه ولا ريب هو عظمة هذا الكون، سبحان الله هذا الكون العظيم، وما يحوي من عجائب الخلق والتكوين. فمثلا الناظر إلى الأفلاك والأجرام السماوية، سبحان الله، انظر في أي تخصص، في علم الفلك، علم الطب، علم الزراعة، علم باطن الأرض، علم الجيولوجيا، علم وما إلى ذلك، علم الآثار، تجد عجائب صنع الله في كل ذرة من ذرات هذا الوجود. فمثلا الناظر إلى الأفلاك والأجرام السماوية يصاد بالحيرة والدهشة مما يرى من الأعداد اللامتناهية من الكواكب، حيث ذكر علماء الفلك المعاصرون وذلك من خلال تحقيقاتهم أن ما تحتويه مجرتنا، سموها درب التبانة اللي يسمى ميلك واي، طريق الحلبي كذا، درب التبانة، هؤلاء مالك من النجوم ما يقارب 100 مليار نجمة، 100 مليار نجم، هذا فقط وين؟ في منظومتنا احنا، هذا المكتشف طبعا، طبعا الذي لم يكتشف هذا طبعا عن المجرات والمنظومات الشمسية الاخرى. لاحظ هذا مقدمات في البرهان. على الأقل مضاف نعم 100 مليار نجمة على الأقل، هذا مضاف إلى الدقة اللامتناهية، مو قضية بس خلق وكذا، دقة إلى الدقة اللامتناهية في الصنع والخلقة، وهكذا باقي المخلوقات، ومنها الإنسان الجوهرة في الإبداع والصنع. فهل كل هذا الصنع من غير هدف وغاية؟ ومعقول هذا الإبداع وكذا؟ ويعيش هذا الإنسان في الدنيا فلا شيء بعده، نعيش إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، كما يعتقد هؤلاء. إن هذا الأمر من السفاهة والعبث بمكان، وهو أمر مخالف للحكمة والعقل. وعليه فالذي يخرج هذا الخلق من السفاهة والعبث ما هو؟ هو نفس وجود المعاد، لأن بالإنسان بالوجدان يخطى أنه لن يعيش إلا مدة محدودة في هذا الكون، وهذا الكون هم له عمر محدود، وبالتالي يرى بوجدان الناس تذهب إلى الحياة الأخرى ولا يعني يموتون ولا يعودون، يخطأ يقول مع هذا العجائب وهذا الدقة، إذا ماكو معاد ماكو حياة أخرى، واقعا كل هذا الخلق والإيجاد عبث وسفه ولا معنى له. والعبث ما كان، وهو أمر مخالف للحكمة والعقل. وعليه فالذي يخرج هذا الخلق من السفاهة والعبث هو وجود المعاد لنيل كل إنسان ما يستحق، وهذا هو مقتضى كون الله تعالى حكيما لا يستر منه العبث، فحكمته توجب البعث والمعاد. هذا ما قررت. الآن أنقل كلام لي في المصدر عندي، نفحات القرآن للشيخ نصر مقام شيرازي الله يحفظه، مقطوعة لطيفة أنقلها منع نتعمق البحث أكثر. قال أقول وبهذا الصدد يقول أحد المفسرين المعاصرين، يقول ومن بين المخلوقات يعتبر الإنسان أكمل الموجودات التي نعرفها على أقل تقدير، لما فيه من نظام خاص للروح والجسم والاحتوائه على العجائب والدقة والظرافة. فإذا كانت جوهرة عالم الخلق اللي هو الإنسان هي عبارة عن عيشة لأيام معدودة في هذا العالم، بس يعيش لقضاء حياته من دور الطفولة والضعف حين، وفي دور الشيخوخة والعجز حين آخر، وتتأرجح به أمواج الشباب مدة، وفي مدة أخرى يكون سالما وأخرى مريضا، ويقضي أكثر مدة حياته في تفهيم متطلبات الحياتية التي تتلخص في القذاء والنوم. سبحان الله الإنسان أوقات كثيرة عنده مسكين يجيب رزقه ورزق عياله وكذا، ويحط له شغل وعمل وراء الظهر وعمل في الليل، وسبحان الله واحد والناس بيباك العرب بيباك، تذكر هذه حياتنا وقعنا بعدين نموت ولا شيء، سبحان الله ما لها معنى، جدا ما لها معنى. لاحظ قال ويقضي أكثر مدة حياتي في توفير متطلباتي الحياتية التي تتلخص في الغذاء والنوم، ثم في نهاية المطاف يموت ويفنى. فيا له من أمر قبيح، فيا له من أمر قبيح هذا الوجود، وبعيد عن الحكمة. فإننا عندما نقول إن الله حكيمون فهذا يعني بأن جميع أفعاله مطابقة للحكمة. أليس من الحكمة أن تكون جميع أفعاله ذات أهداف واضحة مبرمجة؟ وهل يجوز أن يكون هدفه جلب النفع لنفسه؟ الله خلق هذا عشان هو يتنفع، مع أنه غني من جميع الجهات ولديه جميع الكمالات من غير أن تكون محدودة بحد. فإن كان النفع من أفعاله لا يعود على العباد، فمن البديهي أن لا تكون تلك الحياة المادية المحدودة في هذه الدنيا هي الهدف الرئيس من هذا الخلق العظيم. تلك الحياة التي ينطفئ بصيصها في طرفة عين، سبحان الله فاحل كذا وإذا ينتهي يذهب. أليس مثل هذا يمثل لطيف، أليس مثل هذا كمثل المهندس الذي يصنع محركا صناعيا عظيم يتعب عليه ودقيقا خلال سنين متمادية، شوف سنوات 20 اشتغل على هذا الجهاز فيحطمه فورة تشغيل، من شقه لو شغل اشتغل على طول وين خربه ودمره وحطمه والانتهى. فهل هذا من الحكمة؟ يقولوا مو حكيم اللي أتعب نفسه وين في صناعة هذا الجهاز سنين متمادية ثم دمره. ألا يشبه هذا الأمر تربية الطفل في رحم صناعي وبذل جهود مضنية في سبيل ذلك حتى يوشك على الاكتمال ويستعد للحياة ثم قتله؟ أن الماديين الذين لا يؤمنون بالله والمعاد يرون بأن الحياة غير هادفة وأنها ماذا؟ خالية من أي مفهوم، وهم محقين. إذا فعلا لو ثبت هذا أنه لا حياة بعد الموت، فعلا نظرة الماديين صحيحة، وبالتالي ما له الوجود غاية، لأنه ما يتوضح غاية هذا الوجود إلا بحياة أخرى، وإلا الغاية في هذه الحياة ما لها معنى. لاحظ. نعم. إن الماديين الذين يؤمنون بالله والمعاد يرون بأن الحياة غير هادفة وأنها خالية من أي مفهوم، وهم محقين في ذلك بهذه النظرة واقعا، لأن الحياة عند تجريدها عن المعاد تصبح غير هادفة وعديمة المعنى. لذا فإن من آمن بالله وحكمته ليس له إلا الإقرار بأن حياة الإنسان لا تنتهي بالموت، وأن هذا العالم يشبه رحم الأم الذي يحمل الإنسان ويعده للخروج إلى عالم آخر. ومن البديهي أن الحياة داخل رحم الأم لا تعتبر الهدف النهائي، بل تعتبر مقدم الحياة أخرى أو ساعون. هنا قالوا بأنه حياة الدنيا رحم مقعا تخرج منها البشرية إلى حياة أوسع، مثل رحم الأم اللي هو ضيق يخرج منه هذا الطفل إلى حياة الدنيا أوسع. هذا في نفحات القرآن للشيخ ناصر مكارم شيرازي حفظه الله، المجلد الخامس صفحة 212. واضح إلى هنا؟ بعد الحمد لله البرهان اتضح، بعد معاني البرهان بشكل المنطقي والاستدلالي وشكل التوضيحي. الحمد لله هذا تم هذا الكلام. تعال الآن معنا وين الحين تطبيق العبارة. الحين صباح مع التطبيق العبارة مع نقل بعض الكلام نحاول أن نوضح لنا، كما شفوا نقل عبارات كثيرة وتوضيحات لطيفة مهمة، ولكن احنا عشان اختصار الوقت بس لحد ان شاء الله واضح الدليل. يعني قال دليل الحكمة ان الحد الوسط في هذا الدليل هو حكمته تعالى، والشكل القياسي في هذا الدليل يكون هكذا كما ذكرنا، أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل عبثا وسفها، فهو تعالى لا يفعل عبثا وسفها. ثم ينضم إليه يعني القياس الاستثنائي، وهو أنه لو لم يكن للإنسان معاد لكان خلقه عبثا وباطلا، ولكن الله تعالى لا يفعل عبثا وسفها، فالمعاد للإنسان ثابت، فحكمته تعالى تقتضي أن يكون للإنسان حياة دائمية ومعاد في القيامة. واضح هذا بشكل وين؟ المنطقي صغرى قياس بشكل الأول ثم دخل على غير استثنائي. واضح. الآن يبدأ في المقدمات التوضيحية، نحن بشكل أبسط وضحناها. الآن يقول وتوضيح ذلك، توضيح هذا البرهان يحتاج إلى بيان مقدمات. الأولى أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يفعل العبث والسفاء. لماذا؟ لأنه قبيح لرجوعه إلى ترجيح المرجوح، لرجوعه إلى ترجيح المرجوح، لأنه الراجح هو وجود حياة بعد هذه الحياة، والمرجوح عدم وجود تلك الحياة. فهل يعقل الحكيم يقدم المرجوح على الراجح؟ هذا أولا محال. لرجوع إلى ترجيح المرجوح، أو لأنه محال لأوله إلى الترجح من غير مرجح. كيف؟ تعلمون بأنه كون الترجيح ترجيح المرجوح على الراجح من جهة الحكيم، هذا يعود لأن الحكيم لا يفعل إلا الراجح. فلو فرضنا وجود المرجوح وقدم المرجوح على الراجح، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يوجد المرجوح بلا دليل بلا علة، وهذا معنى محاليته. من جهة أخرى، من جهة أخرى هناك قبيح، من جهة أخرى وين؟ أنه يقتضي وجود مرجوح، وجود معلول بلا علة، وجود معلول بلا علة من المحالات العقلية. من هنا قال لأوله يعني يؤول إلى الترجح من غير مرجح. فعلا إذا قدم المرجوح على الرجح محال من هذه الجهة. وهذا تقدم بحمد الله البحث عنه، وقد مر البحث عنه في العاد. مري واضح هذه النقطة؟ إذن إيه لا أحبيات، نقول هكذا بأنه إذا قلنا أن نحن عندنا راجح ومرجوح، الراجح يعني الأكمل، الراجح هو وجود حياة بعد هذا الموت، بعد الموت بعد هذه الدنيا، والمرجوح عدم وجود الحياة. فلو قلنا أنه وقلنا أن الحكيم هو الذي ماذا لا يفعل إلا عين الحكمة والصواب، فعليه لا يمكن أن يقدم المرجوح على الراجح، مو صحيح؟ فلو فرضنا أنه صار المرجوح على الراجح أنه لا حياة بعد الموت، ماذا يستلزم؟ يستلزم أولا ترجيح المرجوح وهم قبيح عقلا، عقلاء يذمون من يقدم المرجوح على الراجح أو يقدم المفضول على الفاضل، مو صحيح؟ هذا أولا. ثانيا نفس تقديم المرجوح من جهة الحكيم، لأن الحكم لا يصرمه إلا الراجح، فلو فرضنا وجود المرجوح وش يصير؟ وجود معلول بلا علة، لأن المفروض هذا كحكيم لا يصرمه إلا الراجح، أحسنتم، لأن هذا السنخية بين العلة والمعلول بكون حكيم لا يصرمه إلا الراجح. فلو رأينا المرجوح موجود وهذا حتما المرجوح لا يصر من الحكيم، فيقتضي أن يكون معلول بلا علة، وهذا وجه المحالية. ما رجعت توصل الفكرة؟ وقد مر البحث عنه في العاد، ولا ينافي ذلك ما عرفته في المباحث المتقدمة من أن الله تعالى لا غاية له وراء ذاته، كما وضحناه في حتى بحث الإرادة في أبحاث التوحيد هنا، لأن المقام يثبت الغاية للفعل لا الفاعل، وكم من فرق بينهما. من هنا الغاية في وين؟ في الفعل لا في للغاية للفاعل. هذا كما واحد عالم جليل يكتب معلومات المخزونة عنده ببيان لطيف، ما يحتاج أول، ما له غاية لذاتي يعني قصدي لذاته لأنه مستكمل، لكن لا غاية في فعله لكي الآخرين فرضاً وبالتقريمها. هذه المقدمة وين؟ المقدمة الأولى. الثانية قال أن العبث والسفه وما لا يترتب عليه قايع عقلائية، مثل ما إذا صرف عجب جيب أمثلة، يعني لو كان الله سبحانه وتعالى هذا الوجود بلا غائة أو لا حياة بعد الموت شو يصير؟ هذا سفه وعبث، يعني مثل أمثلة عقلائية. هو يقول مثل ما إذا صرف ذو ثروة ما له في ما لا منفعة له، وإنفق أموال طالع عشان شتافه، الناس ماذا يلومونه، أو فيما يكون منفعته أقل مما صرفه، يعرف الآن هذا المشروع ما راح يجيب له حتى 1000 ريال، لكن يسوي له مؤسسة أو شركة 100,000، مرم فعل غير عقلائي. ولا يكون الصرف ذا حكمة إلا إذا ترتب عليه المنفعة الزائدة عما صرف، يعني في أرباح. فالفعل لا يخرج عن العبثية والسفاهة إلا إذا ترتب عليه فائدة وغاية عقلائية. وعليه، واضح هذا الآن؟ وعليه يعمق المقدمة الثانية أكثر. وعليه فخلقة الإنسان مع ابتلائه بأنواع، سبحان الله، هذا الإنسان مبتلى من جميع الجهات، أمراض، محن، حروب، دمار، زلزال، إعصار، براكين، ابتلاءات نفسية، ابتلاءات روحية، لما يوجد بس حق الابتلاءات ما له معنى، والنتيجة بعد أن يموت لا حياة بعد الموت. لاحظ ما له معنى، لا يجري من أساس، أنا أوجد واحدة عذبة مثل هذا، حين أفتح مدرسة أدرس الطلبة وزاحم بالواجبات والامتحانات وأتعبهم وكذا وكذا، أقول بعدين ماكل مالكم لا وظيفة ولا تستفيدوا من العلم ما له كذا، أقول من أساس لا تدخلنا المدرسة، من أساس تبني لك هالمدرسة، أكو ثمرة، أكو غاية. قال وعليه في خلقة الإنسان مع ابتلائه بأنواع المشكلات، وكون نهايته الفناء يعني بعد الموت لا حياة، من دون ترتب فائدة على ذلك بالنسبة إلى الله تعالى، بالنسبة إلى الله تعالى لكونه كمالا محضا وغنيا مطلقا. ولا يعني الله سبحانه وتعالى ما تترتب له فائدة، لأن الله سبحانه وتعالى مستغني لا يستكمل بغيره، غني بذات. وهم ماكو فائدة ولا بالنسبة للمخلوق بعد فرض كوني سيصير شصير بعد هذا المخلوق فان ينتهي. قال عبث وسفاهة. لماذا؟ لأنه بنزل ذي صنعة يصنع شيئا مهما ثم يخربه قبل أن يستفيد منه نفسه أو غيره. مثل ما مثلا يتعب 20 سنة 40 سنة على صناعة جهاز، مجرد يشتغل الجهاز يترتب ويسوي لا هو يستفيد منه ولا يخلي غيره يستفيد. لا يقولوا عنه سفي عبثي، لأنه منزلة ذي صنعة يصنع شيئا مهما ثم يخربه قبل أن يستفيد منه نفسه أو غيره. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. وعبادة الإنسان وإطاعة لله عز وجل لا تنفع في حقه تعالى لكونه غنيا مطلقا، ولا في حق المطيع بعد كون المفروض أنه سيصير ماذا؟ سيصير ثانيا. الله لا يستفيد من وجود هذا الإنسان وهذا النظام كله، ولا العبد نفسه يستفيد منه. وين وايش موجود؟ لا الخالق جاي يستفيد، ولا لأجل هذا النظام الإنسان فرضا أكمل موجودات جاي يستفيد. قال ولا تنفع في حقه بعد كوني غنيا مطلقا، ولا في حق المطيع اللي هو الإنسان بعد كون المفروض أنه سيصير ثانيا. والاستكمال بالطاعة والعبادة لا مطلوبية له إلا إذا كان المطيع باقيا. تقول لا هو بعد يستفيد من العبادة والطاعة، نقول صحيح، ولكنه إذا كان وين يبقى، أما يطيع ويتعب القلق بالنتيجة أفنى وانت كل شيء. هم هذا لا فائدة حسب هذا التقرير. فإن العبادة والطاعة والاستكمال بالطاعة والعبادة والعبادة لا مطلوبية لا محبوبية له إلا إذا كان المطيع باقيا. فإن العبادة والطاعة حينئذ توجبان رفعة نفس المطيع إلى مقام يتلذذ منه كالقار والدنو من ساحة ربي المتعال وكلياقات المجالسة مع الأولياء الكرام في جنات النعيم وغير ذلك. عبارة قرب الإنسان إلى الله تقف في عالم الخلود، لا عالم أنه بعد يسكن ينتهي يتلاشى، وإذا حس بلذة لذة عادية عابرة وتنتهي بالموت. الإنسان يرجو من عباراته في هذه الدنيا أن يكون قريب لمن؟ إلى الله في الآخر. لكن ما في بحيانة ما لها معنى، أو فائدة جدا صار قليلة بسيطة ما تتناسب مع عظمة هذا الوجود وعظمة خلق الإنسان ودقة صنعه. واضح هذا الآن؟ قال الأستاذ الشهيد المطهر قدس سره: إن كان خلف كل وجود عدم، إذا فرضنا أن كل وجود خلف عدم، أو خلف كل عمران تخريب، وإن كان كل نيل للتخلية فما يحكم على النظام العالمي إلا التحير و الضلال وتكرار المكررات. ماكو فايدة، هذا يولد ويجيبوا يكبروا العيال يموت الآباء، العيال يتزوج يجيبوا عيال يموتوا ويكبروا، تكرار لا فائدة من هذه الحياة. فيقوم وجود كل شيء على العدم والباطل. وقرره الحكيم المتألم محمد مهدي النراقي بوجه آخر: أن نرى في هذا العالم بعض الناس يطيعون وبعضا آخر يعصون، وبعضهم يحسنون وبعضا آخر يسيئون، وبعضهم يديمون في العبادة والطاعة وبعضا آخر يديمون المعاصي والسيئات، ونرى جمعا من الخيرات والمبرات وجمعا آخر من الظلم والخطيئات، ونرى طائفة نالوا مقام رضاية الله تعالى وفرقة أخرى ذهبوا إلى الطغيان والضلال، ونرى طبقة في الإحسان والنص وزمرة في الملاهي والمناهي محرمات يعني، ونرى مع ذلك أن الموت يعرض على جميعهم ويفنيهم. سبحان الله ما يفرق، اللي في المسجد يجي للموت واللي في الملاهي وين يجي للموت. لاحظ، ونرى مع ذلك أن الموت يعرض على جميعهم ويفنيهم مع عدم نيل كل واحد منهم بجزاء عمله، فلو لم يكن عالم آخر يجزى كل واحد بعمله لكان خلقة هذا النوع العظيم شأنه عبثا وسفها. ونحوه كلام الفاضل الشعراني قدس سره في ترجمة وشرح تجريد اعتقاد فراجة. وكيف كان فما يخرج خلقة الإنسان وجود الإنسان عن السفاهة والعبث؟ ما هو؟ هو وقوع المعاد لأن يصل الإنسان إلى نتيجة عمله، لكي يصل يعني الذي عمله في الدنيا ومن من الاستكمال أو جزاءه. وإليه يقول قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إشارة إلى أن خلقة الإنسان بدون الرجوع والمعاد ليس إلا عبثا وسفاهة، وهي المقدمة الثانية ذكرناها. وقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق إشارة إلى عدم وقوع العبث. ماذا منه تعالى؟ صلى الله لا يقع منه العبث. لماذا تعالى؟ لعلوه عن ذلك، وهو المقدمة الأولى كما ذكرنا. إذن هذا الآية إشارة المقدمة الأولى أن الله تعالى حكم على العبث، والآية السابقة إشارة المقدمة الثانية إنما خلقناكم. ولعل قوله لا إله إلا هو رب العرش الكريم قال إشارة إلى عدم حاجته إلى خلقة الإنسان ومعاده. الله ما محتاج لأنه مالك الملك، والذي يكون كذلك لا حاجة إلى غيره. فنيل الإنسان إلى غاياته وعدمه لا يؤثران في مالكيته للملك، وإنما الخلق ومعادها تنشأ من علوه وكماله وغناه، فلا مورد الاستكمال الكامل المطلق بالخلقة والمعاد. مثل ماذا؟ إنسان تارة يستكمل بالكرم وتارة يعطي لأنه كريم، فرق. تارة واحد في نقص يريد يكمل هذا النقص بأن يكون كريم، يجاهر هذه الناس عند بخل عند شع فيتحاول يربي نفسه، فهذا يستكمل بالكرم. واحد يعطي لأنه كريم لا أنه يريد أن يكون مستكمل. فالله سبحانه وتعالى يا دائم الفضل على البرية، الله سبحانه وتعالى يفيض ويعطي لأنه كريم. لاحظ، لأنه منعم لا أنه يستكمل لكي يكون كريما. نستجر بالله هذا لا يرجع أصلا أبدا. هنا موجود رواية لطيفة أن لو اجتمع البشر أو اجتمع الناس كلهم على عبادة الله لما زالوا في ملك الله ذرة، ولو اجتمع الناس كلهم على معصية الله لما أنقصوا من ملك الله ذرة. الحديث قدسي موجود تقريبا، الحديث قدسي. على كل حال فشاهد أصلا لا يستكمل الكمال كله في الإنسان. أحسن، من هنا يقول الغاية في الفعل لا في الفاعل. هذا تمام كلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة قال إن المستفاد من دليل الحكمة هو معاد الإنسان. هذا مطلب لطيف يشير له أنه القضية محصورة في معاد الإنسان، هو الذي من برهان الحكمة نستفيد أن له غاية. خب بقية الحيوانات وكذا وكذا، بعضهم قال لها معاد لأن همس في الشيء، وظل هذا في تأمل لأن هذه الموجودات كلها من حيوان ونبات وكذا كلها دواء تكون في خدمة من؟ في خدمة الإنسان، فضروري وجودها لمن؟ للإنسان. فإذا وجودها ليس عبث وسفه، لكن ليس لها بالضرورة أن يكون معاد. إن قال لها خب معاد خب معاد، وإلا ليس بالضرورة أن يعني تعليق آخر يمكن أن نخرج وجود بقية الكائنات غير الإنسان طبعا، كالحيوانات كالشمس كالقمر كالنجوم ككذا، يمكن أن نخرج خلقها وإيجادها عن العبثية والسفة من غير الحاجة إلى القول بأن لها معاد، مو بالضرورة. لماذا؟ لأنها خلقت أصلا لمن؟ لخدمة الإنسان، لكي الإنسان يتكامل. فضروري من تعبير مقدمات الكمال والاستفادة منها في هذه الحياة لكي يصل إلى مقامات أخروية عالية. فإذا نستطيع عند لو سألنا سؤال هذا زين الخبر الإنسان بالمعاد انطلع أن وجوده غير عبثي صحيح، فله غاية. خب من زين بقية الحيوانات شلون؟ نقول نفس نقول الكلام، إما نقول لها معاد كما عند البعض، أو نقول لا ما لا 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 ليس بالضرورة نقول لها معاد. لماذا؟ لأن خلقت أساسا لمن هي؟ للإنسان الذي له معاد. اكتفي تيمم من مقدمات كمال الإنسان إذا كنت في خدمته، وهذا ما صرح به القرآن كذلك. واضح هذه النقطة في المقدمة الثالثة تشير إلى هذا المعنى. الثالثة قال أن المستفاد من دليل الحكمة هو معاد الإنسان كما تشير إليه الآية الكريمة. وأما معاد عالم المادة والحيوانات فقد ذهب بعض أساتذتنا إلى الاستدلال له بدليل الحكمة. البعض من أساتذته قال لا لها معاد، وقال نفس الشيء بدليل الحكمة لكي يخرج وجودها عن العبث والسفاء، ولكنه محل تأمل. يقول لا، لإمكان أن يقال إن خلقة المادة والحيوانات لانتفاع من؟ بانتفاع الإنسان، كما يدل عليه قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سمع وجود هذه الغاية في خلقة المادة والحيوانات وهي استفادة الإنسان منها بحيث يتمكن حياة دنيوية حتى يعيش ويعمل ما يعمل، ليست خلقتها عبثا وسفها. ولو لم يكن لها معاد فإثبات المعاد لهما لمن؟ يعني الحيوانات وعالم المادة، في هذا الدليل محل تأمر. يقول لا فرض لها معاد، لو صلنا لها معاد ما يجي من برهان الحكمة. برهان الحكمة خد مختص من بالإنسان، أحسنتم. بل منع يقول نعم لو لم يكن للإنسان معاد فلا يكون خلقة كل ذلك إلا عبثا وسفها وبطن كرة. نعم إذا ما استطعنا إحنا نثبت أن للإنسان معاد باب بعد ماذا؟ نفس الخلقة الحيوانات وعلى المادة وكل ذلك يكون عبث وسفة. وكيف كان؟ فإذا عرفت هذه المقدمات يكون خلقة الإنسان أحسن شاهد على وقوع المعاد، إذ العبث لا يصدر منه تعالى. فإذا كان الإنسان مخلوقا فلا يكون عبثا، مع أنه لا يخرج عن العبثية إلا بوقوع المعاد، فحكمته تعالى توجب البعث والمعاد كما صرح به المحقق الطوسي قدس سره في متن تجريد الاعتقاد.
ولو لم يكن لها معاد، لو لم يكن الحيوانات يعني
وين؟
ولو لم يكن لها معاد فإثبات المعاد لهم بهذا الدليل محل تأمل.
إيه لهما،
لهما يعني المقصود بالحيوانات.
إيه
هو يعني ينفي
عالم المادة
ينفي وجود المعاد، يعني شيء ينفي وجود المعاد بالحيوانات.
إيه أحسنتم، عند تأمل بهذا البرهان طبعا جزء جو آخر هو الكلام، لاحظ كلام بأن إحنا بهذا البرهان هل نثبت معاد للحيوانات أو لا؟
بس كأن يعني
ممكن ببرهان آخر ثابت. أنا ما أدري عن رأيي الآن في الجهة الأخرى.
لكن استشهد من كلام أن غاية خلق الحيوانات تسخيف الإنسان يعني.
نعم صحيح، لكن في هذا الزاوية ما تقدر تنسحب أنه يجوز عنده برهان آخر على معاديتها. إيه أحسنت، من هنا قال بدليل الحكمة. إيه أحسنت، راح يجينا إن شاء الله البحث جيد. نعم صحيح. من هنا احنا قلنا التأكيد كان على نفس الدليل، هذا بنفسه لا يثبت. وقال العلامة الطاهر قدس سره في ذيل قول تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. قال السير العلامة في الميزان إن للناس رجوعا إلى الله وحسابا على أعمالهم ليجازى عليها ثوابا وعقابا، فمن الواجب أن يكون هناك نبوة ودعوة مصحيح ليدل بها إلى ما يجازون، أو يدل بها يعني يكون دليل إلى ما يجازون عليه من الاعتقاد والعمل. فالمعاد هو الغرض من الخلقة الموجب للنبوة نفسه، لأن هناك معاد صارت مع النبوة، ولو لم يكن معاد لم يكن للخلقة غرض وغاية، فبعد ما صار معنى للنبوة. فكانت الخلقة لعبا ولهوا منه تعالى نستجيب له، وهو غير جائز. ولو جاز عليه على الله اتخاذ اللهو لوجب أن يكون بأمر غير خارج من نفسه، لا بالخلق الذي هو فعل خارج من ذاته. لو كان الله سبحانه وتعالى يريد يلهو وعباد كان هذا شيء من ذاته، مو يلهو بالخلق لأنه خارج ذاته. ولو جاز عليه اتخاذ الله لوجب أن يكون بأمر غير خارج من نفسه، لا بالخلق الذي هو فعل خارج من ذاته، لأن من المحال أن يؤثر غيره فيه، يعني أن يكون هذا الخلق يؤثر على الله فيصدر منه العبث والعياذ بالله. قلنا فرض العبث من يصدر من نفس ذاته لا في إيجاد الخلق. قال لأن من المحال أن يؤثر غيره فيه ويحتاج إلى غيره بوجه، وإذا لم يكن الخلق لعبا فهناك غاية وهو المعاد، ويستلزم ذلك النبوة. ومن لوازمه أيضا نكال بعض الظالمين إذا ما طغوا وأسرفوا وتوقف عليه إحياء الحق، كما يشير إليه قوله بعد بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. يعني هم الله سبحانه وتعالى يجازي حتى الظالم في هذه الدنيا لأجل ماذا؟ إظهار الحق. هذا مو فقط جزاء أخرى، وهذا جزاء في الدنيا له جزاء في الآخرة، لكن الله سبحانه وتعالى لإظهار الحق وإبطال الباطل ماذا؟ يجازي بعض الظالمين كما في التاريخ. شو ظالم؟ إن شاء الله سبحانه صدام فرضا وهالطواغيت عليهم لعائن الله والحكام الطوغة والظلمة، والله ينتقم منها، لكن هذا مو الانتقام الأخير، هذا انتقام على مستوى الدنيا، لكن له انتقام وعقاب على مستوى الآخرة. فالله سبحانه وتعالى من باب إظهار الحق وإبطال الباطل. وقال أيضا في ذيل قوله تعالى عن نفس سر العلامة في الميزان، هذا كان الكلام في المجلد الرابع عشر صفحة 283. وقال أيضا سر العلامة في ذيل قوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل الذين كفروا من النار. قال هو وهو احتجاج من طريق الغايات، لأنه هذا له غاية، إذ لو لم يكن خلق السماء والأرض وما بينهما وهي أمور مخلوقة مؤجلة توجد وتفنى مؤديا إلى غاية ثابتة باغية غير مؤجلة تصير كان باطلا. هذا الوجود إذا كان ما له غاية ثابتة وهذا ينتهي، إذن هذا خلاف الحكمة. والباطل بمعنى ما لا غاية له، هذا معنى الباطل، ما لا، والباطل بمعنى ما لا غاية له ممتنع التحقق وين؟ في الأعيان، فلا يوجد، على أنه مستحيل من الحكيم ولا ريب في حكمته تعالى، ولا ريب ماذا؟ في حكمته تعالى. واضح؟ هذا في الميزان مجلد 17. يعني السيد الإعلام يشير إلى هذه الحقيقة على كل حال، إنه ماذا؟ إنه هذا الوجود له غاية، فإن لو لم يكن له غاية شو يصير؟ يصير باطل، لأن الباطل الذي ما لا تحقق له. فعليه كي نخرج من البطلان، من الباطل، من السفة، لابد من وجود ذلك، وهذا من وجود يعني حياة غير هذه الحياة. على كل هذه كما شفت تصورات عديدة لما نحن فيه، يعني بعد ما ريحنا نتوسع يعني توضيح دقيق لعبارة السيد، فقط وذكر الاستشهاد مع توضيح بسيط ما يتناسب الكتاب. آخر عبارة طلع عن كنز الفوار، قال وقرر في كنز الفوار في أصول العقائد الحكمة بما حاصله أن بعد ثبوت حكمة الله تعالى في أفعاله نعلم بأن خلقة العالم ليست عبثا بل فيها حكمة ومصلحة، ثم ننظر أن المصلحة ترجع إلى من؟ إلى الله تعالى وإلى خلقه، أما ترجع المصلحة إلى الله وإما ماذا؟ إلى خلقه. وحيث علمنا أنه تعالى غني بالذات وكامل من جميع الجهات، فالمصلحة والحكمة ترجع ماذا؟ إلى الخلق لا محالة. إذن هذا الإيجاد إما ترجع المصلحة إلى الله أو إلى من؟ إلى الخلق. خب الله واضح أنه غني مطلق كامل المطلق، إذن من تفية، إذن يبقى وين المصلحة لمن؟ للإنسان. قال فالمصلحة والحكمة ترجع إلى الخلق لا محالة، ولا تكون الخلق بمصلحتهم إلا إذا كانت نشأة أخرى عقيد هذه الدنيا، وإلا في هذه الدنيا بعد ما يتوصل إلى شيء عقيد هذه الدنيا، وإلا لزم عدم كون الخلق بمصلحتهم وهو نقض للغرض. والنقض من أقبح الأمور، ووجهه أن المنافع والمصالح الدنيوية منقطعة لا دوام ولا ثبات لها، ووجودها لقلة دوامها كعدمها. لاحظ حتى لو دامت طويل 100 سنة و200 سنة و1000 سنة عطال الإنسان في النتيجة إذا رح يقول إلى الفناء لا شيء عنده أساسا كالحل. كما قال نبي الله نوح عليه السلام حين جاء ملك الموت، نبي الله ورأى نوح 2500 سنة هاش في الروايات موجودة، دعوته بغت 1000 سنة إلا 50 عام. فلما جاء ملك الموت كان هو في الشمس، فقال يا ملك الموت مهني أنتقل من الشمس إلى الظل، فمهل. قال ولما؟ قال إن حياتي 2500 سنة ماذا كانتقال الآن من الشمس إلى الظل. هذا دليل مهما مدده في عمر الإنسان في هذه الحياة فهو ماذا قليل. يعني قد يكون بعض كما يدينا إن شاء الله برهان العدالة أنه ممكن الله يعطي ثوابات في هذه الدنيا ومدد أعمار وكلف النفس الكلام هو الكلام. قال والنقض من أقبح الأمور، وجهه أن المنافع والمصالح الدنيا منقطعة لا دوام ولا ثبات لها، وجودها لقلة دوامها كعدمها، ولا يكون إعطاء هذه المنافع والمصالح لائقا بشأن الحكيم على الإطلاق. هذا أصلا حتى لو أعطيت مصالح كذا لكن وين؟ غير صافية. قال هذا مضافا إلى اختلاطها وشوبها بأضعاف مضاعفة من الصعوبات والمشاكل والمصائب والمحن والأمراض والفتن والمنافرات، وحصول هذه المنافع والمصالح لا تكون غرضا من الخلقة، وإلا لزم نقضا بالقرار لأنه خلاف الإحسان. هذا نظير كريم مثل يعني يدعو جمعا كثيرا للضيافة، وغرضه من الدعوة والإحسان إليهم لا غير، فيدخلون في مجلس الضيافة وحضر لهم أنواع الأطعمة والأشربة، لكن ماذا فعل؟ مع إدخال أنواع المؤذيات من السباع والذئاب والكلاب والحيوانات والعقارب ونحوها مما تمنعهم قبل الالتزام الكامل الأطعمة والأشربة، مأدبة نابق عليها آلاف الأموال وما إلى ذلك، ومجمع الناس ودخل عليهم الذئاب والعقارب، كل ما يقولون نقض القرار. أنت جاي تلذذنا بالطعام، لكن أنت تدخل ذيل الأمور الرحمن تعطي ما أكل بعد سدنا بس للتعبير، خاف من الأسد يسترسنا، خاف من الذئب، خاف من الحياة العقارب. الدنيا هي هذه، حتى لو أعطينا من الأطعمة ولا لا ذا أذى، لكن هي مشحونة بما بالمنقصات والمشاكل والمحن، وهذا كله يكشف عن مو حياتك هذه، أنت حياتك وين؟ في عالم آخر. اسعى لها إن يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال ونحوي مما تمنعهم قبل الالتذاذ الكامل الأطعمة والأشربة، ولا يعد ذلك عند العقلاء إلا من أقبح القباحح التي لا تصدر ممن لا يبالي، فضلا عن من يبالي كالحكيم، فضلا عن الحكيم على الإطلاق وهو الله. هذا بخلاف ما إذا أمر المولى الكريم عباده بالمشقات الجزئية، في مشقات في زمان قليل ينال في النشأة الأخرى النعمة الدائمة والمناصب الجليلة والعطايا العظيمة، فإن الخلقة حينئذ تصير مستحسنة وقابلة للمدح والثناء، وهذا برهان قاطع أرشد إليه الحق سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بقوله فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا الكلام تمام الكلام هذا في كتاب كنز الفوائد في أصول العقائد صفحة 358. بحمد الله تم الكلام المفصل والمطول في برهان الحكمة أول البراهين، بقي ثلاثة براهين دليل العدالة إن شاء الله يأتي مع البرهانين الأخيرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.